وإنما يفعل ذلك جل وعلا لحكمة يعلمها جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله جل وعلا بالحاجة أحيانا كثيرة، ووسع عليه جل وعلا أحيانا كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها لأحد التابعين: يا بني إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقول: قلت يا أمة فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وعندهم لبن، يبعثون بشيء من لبنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحين حفر الخندق رؤي بعض الصحابة قد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، وهم يعملون ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، وفتح الله له من الدنيا فأعطى رجلا 100 من الإبل، ثم استزاد فأعطاه 100 من الإبل، ثم استزاد فأعطاه 100 من الإبل، 300 من الإبل لرجل واحد في جلسة واحدة، وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد. فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أن الحرمان لا يدل على المحبة، وإنما ذلك ابتلاء وامتحان. فقد يبتلى العبد بالنعمة فينجح ويحصل على الدرجات العلى بسبب ذلك، وقد يبتلى العبد بالنعمة فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة بسبب هذه النعمة، وقد يبتلى العبد بالمصيبة فينال الدرجات العلى والنعيم المقيم بهذه المصيبة التي ابتلي بها، وقد يبتلى العبد بالمصيبة في الدنيا فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة. وإيضاح ذلك: يبتلى بالنعمة فيستعملها في طاعة الله ويشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فيحصل له الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ويبتلى العبد بالنعمة فيستعين بها على معصية الله والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة، ويبتلى العبد بالمصيبة فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له ويحمد الله جل وعلا على ذلك فينال بذلك الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وقد يبتلى العبد بالمصيبة فيجزع ويصيبه الهلع والخور والضعف، ويجزع من فعل الله جل وعلا وينسب ربه جل وعلا وتعالى وتقدس إلى عدم العدل فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، تحصل عليه المصيبة ولا يربح لا في دنياه ولا في آخرته. وهكذا يبتلي الله جل وعلا العباد بما يعطيهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك، أي البسط والتضييق، لآيات علامات دالة على عظمة الله جل وعلا وعلى حسن تصرفه لمن من يدرك ذلك؟ لقوم يؤمنون، لأن المؤمن هو الذي يدرك هذا بإيمانه وعقله وتدبره وتأمله، وأما الفاجر والكافر والمنافق فهو لا يستفيد من الآيات. إن أصابته نعمة بطر وتكبر على العباد واستعمل النعمة هذه في معصية الله، وإن أصابته مصيبة سخط وجزع وأصابه الهلع والخور ونسب إلى ربه جل وعلا ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. نعم.
وقوله تبارك وتعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لعبرا وحججا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل طواف التطوع يلزم طواف سبعة أشواط؟
الطواف بارك الله فيك وفي الجميع كل طواف سبعة أشواط، سواء كان الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو سنة مؤكدة كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلق، أو طواف واجب بالنذر أوجبه المرء على نفسه بنذره، كل طواف يكون سبعة أشواط. فإن أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل، فإن كان الطواف واجبا فأكمله بعد الصلاة، وإن كان الطواف ليس بواجب بل طواف تطوع فأنت بالخيار، إن أكملته فحسن فهو أفضل تكمله بعد الطواف، وإن لم تكمله فلا شيء عليك.
يقول السائل: لماذا لقب الإمام محمد بن عبد الوهاب بالمجدد، وهل جاء بشيء لم يكن من الدين من قبل؟
لقب رحمه الله بالمجدد لأنه جدد سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، دعا إلى الكتاب والسنة بعد من درس العمل بهما، وهو رضي الله عنه ورحمه لم يأتي بشيء جديد، لأنه لو جاء بشيء جديد ما قبل منه، وإنما جاء بالإيضاح الكتاب والسنة رحمه الله، فهو جدد من درس وما نسي وما لم يعمل به من الكتاب والسنة، دعا الناس إلى ذلك فعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوته رحمه الله.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يتزوج فتاة جميلة للمتعة الجنسية حيث أن زوجته كبيرة في السن، وهل يعتبر العقد صحيحا إذا لم يكن في نيته شيء آخر غير المتعة؟
الزواج صحيح والعقد صحيح ويجوز له ذلك، لأن الزواج للمرء فيه أهداف كثيرة، فإذا قصد طلب النسل فذلك هدف طيب، قصد إعفاف نفسه فذلك هدف حسن، قصد إعفاف زوجته فذلك قصد حسن، قصد القيام بنفقة زوجته والاحتساب في ذلك فذلك قصد حسن، وهكذا. فمقاصد النكاح كثيرة وعظيمة، ومأجور عليها المرء، لكن أفضل ما يكون من القصد أن يقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطلب الذرية لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا اغتسل الشخص ليلة الجمعة قبيل المغرب ولبس ملابسا جديدة يوم الجمعة، هل يجزئه الاغتسال غير غسل الجمعة؟
الاغتسال للجمعة يكون عند الذهاب إليها، لأن الهدف من الاغتسال النظافة والطهارة وإزالة ما يعلق على الجسد من روائح كريهة من عرق ونحو ذلك، لأجل ألا يتأذى به من حوله. فالمقصود من الاغتسال أن يغتسل قبيل ذهابه لصلاة الجمعة. أما إذا اغتسل في الليل ثم بات ثم من الغد ذهب للجمعة فلا، ما حصل المقصود. وأما اللباس فلو لبس بعض الثياب يوم الخميس قاصدا بذلك التهيؤ واللبس لصلاة الجمعة فلا بأس، لأن فرق بين اللباس والاغتسال، الاغتسال قبيل الذهاب، وأما اللباس فيحسن أن يأتي الجمعة بثياب نظيفة حتى لو كانت ملبوسة من قبل.
يقول السائل: بعض المعتمرين يكشف عاتقه الأيمن في السعي، فهل يجب علينا أن ننبههم عن ذلك ونقول لا يجب كشف العاتق الأيمن إلا في الطواف؟
أما من ناحية الوجوب فلا يجب عليك أن تمسك بكل يد من كان كاشفا لكتفه فتقول له. وأما السنة فالاطباع في أول طواف يقدم به إلى مكة، أول طواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يحسن أن يطبع فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا أكمل السبعة الأشواط وأراد أن يصلي ركعتين بعد الطواف فيرفع الرداء ويجعله على كتفيه على عاتقيه، هذه السنة. وإذا أرشدت من أرشدت فحسن، وإلا فلا يقال إنه يجب عليك أن تنبه كل من قابلته مخالفا لهذه الصفة. هذا الذي يقول إنه كان يمتهن مهنة الغنى وله أشرطة كثيرة ومن الله عليه بالتوبة فتاب وأناب إلى الله، ما الذي يلزمه بعد ذلك؟ يلزمه الاستقامة على طاعة الله والبعد عن الغنى وعن مجالسه والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، فإذا استمر على ذلك وتاب واجتهد في الطاعات فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يلزمه أكثر من ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالمطلوب من المسلم الندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود، والإقلاع عن المعصية. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كأن تكون أخذت ماله أو نحو ذلك بغير حق فتعيد المال إلى صاحبه. وإذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يصيبه اليأس ولا القنوط من رحمة الله لما تقدم منه من المعاصي. فالرجل الذي قتل 99 نفسا لما ألقي في نفسه أنه يتوب إلى الله جل وعلا ذهب إلى عابد جاهل فأخبره بأنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال هذا العابد الجاهل لا توبة لك، فسد باب الرحمة بين يديه. فأراد أن ينتقم منه ما دام أنه أغلق دونه باب التوبة فاخترط سيفه وقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم يغرغر العبد. ولكن مكانك هذا وبلدك هذه التي قتلت بها 100 نفس بلد سوء، فاتركها وهاجر، اذهب إلى البلد الفلانية تجد فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل تائبا يريد البلد الطيبة ليتوب، فجاءه ملك الموت في الطريق قبل أن يصل إلى بلد الأخيار، فحضرت ملائكة الرحمة لقبض روحه لأنه تائب، وحضرت ملائكة العذاب لقبض روحه لأنه لم يعمل خيرا قط سوى عزمه على التوبة. فتخاصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان وأمرهم أن يختصموا إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الرحمة أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر، وفي رواية أنه ناء بصدره لما جاءه الموت إلى البلد التي هو قاصد فكان أقرب إليها بمقدار هذه القفزة التي قفزها إلى بلد الأخيار، فقبضته ملائكة الرحمة وهو لم يعمل خيرا وإنما نوى التوبة وعزم عليها. فالله جل وعلا جواد كريم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم. فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة مهما عمل من المعاصي، ولا يستكثر ذنوبه ولا معاصيه أمام عفو الله جل وعلا. فالله جل وعلا جواد كريم، وكلما أسرع العبد إلى ربه بطلب التوبة فإن الله يسرع إليه بالمغفرة والرحمة، كما ورد في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فحري بالعبد أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا وأن يسأل الله المغفرة، ولا يستعظم ذنبه، لا يستعظم ذنبه مهما عظم فهو سهل ميسور بجانب عفو الله جل وعلا. وليحمد الله جل وعلا الذي وفقه للتوبة، لأنه لو مات على معصيته والعياذ بالله يخشى أن يكون من أهل النار. وحسن الختام وسوء الختام لها أثر عظيم. إذا من الله على عبده بحسن الخاتمة كأن يكون مات بعد توبة أو مات بعد حج أو مات بعد عمرة أو مات في بعد رمضان أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، فذلك بشارة خير يرجى له خير فيها. وإذا مات على معصيته والعياذ بالله في حال سكر أو في حال زنا أو في حال غنى وطرب ونحو ذلك، فهذا يخشى عليه من العذاب الأليم عند الله، لأن خاتمته كانت سيئة والعياذ بالله. فليحذر المسلم سوء الخاتمة وليحرص على حسن الخاتمة بالاستدامة، باستدامة الطاعات والاستمرار عليها، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني كن في جميع أيامك في عبادة مع ربك حتى يأتيك الموت وأنت على هذا. وكما ورد في الأثر: صل صلاة مودع، كل ما صليت صلاة اجتهد فيها وأتقنها وتأمل فيها واخشع بين يدي ربك، لأنك لا تدري هل تصلي بعدها صلاة أو تكون هذه هي الخاتمة. صل صلاة مودع. تقول السائلة: ما هو الأفضل نطوف في طواف الوداع؟ هل ندعو أم نقرأ القرآن؟ الطائف يحسن أن يذكر الله جل وعلا وأن يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإذا قرأ شيئا من القرآن فحسن، يكون في حال عبادة وخضوع لله جل وعلا بالذكر والثناء على الله والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
يقول السائل: توفي شخص وله بنتان وأخ شقيق.
إذا توفي شخص وله بنتان وأخ شقيق فللبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا من كل ما خلف. إذا كنا الأخوات شقيقات فهن يشاركن الأخ الشقيق في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كنا أخوات لأب فليس لهن مع الأخ الشقيق شيء.
يقول السائل: رجل أتى إلى الحرم وطاف وسعى وحلق، وخرج من الحرم بعد أن حلق وأخذ شقة بجوار الحرم وجاء مع أهله، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء ما دام أنه طاف وسعى وحلق أو قصر، فليس عليه شيء. وزوجته قصرت من رأسها بعد الطواف والسعي فليس عليهما شيء، لأنه ينهى عن الجماع وعن الاستمتاع بالزوجة حال النسك، يعني قبل أن يتم نسكه. ما دام لم يتم الطواف والسعي والحلق والتقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة، هو منهي عن الجماع في هذه الحال وعن الاستمتاع بالزوجة. فإذا أتم هذه الأشياء، طاف وسعى وقصر من شعره أو حلقه وقصرت المرأة، فقد حل كل واحد من الزوجين للآخر. هذا الذي يقول إنه تزوج امرأة وأنجبت له بنت، وإن والدته طلبت منه أن يطلقها وفعل، ثم يريد أن يراجعها، هل في هذا عصيان للأم؟ لا يا أخي، ليس في هذا عصيان للأم، وكان المفروض عليك والأحسن أن لا تطيع أمك في طلاقها أولا، لأن الأم قريبة النظر، قد تأمر ابنها بطلاق زوجته لا لسبب إلا لأنها ترى أن الزوجة أخذته عنها أو نالت شيئا من محبته فانصرف شيئا ما عن أمه فتغار منها فتأمره بطلاقها، ولا يحسن هذا يا أخي ما دامت لك منها بنت، فيحسن أن تراجعها وأن ترضي أمك بما تستفيد منه، وأما أن ترضي أمك بطلاقك لزوجتك فلا، لأن الطلاق مكروه وقد يكون محرم إذا كان بدون سبب ولا مبرر، فلا ينبغي لك أن تبادر بطلاق زوجتك بناء على طلب الأم. ويحسن أن تراجعها وترضي أمك بما يرضيها مما تنتفع به، وهي لا تنتفع شيئا بطلاقك لزوجتك وتفريقك بين والتفريق بينك وبين زوجتك وبينك وبين ابنتك.
يقول السائل: هل يجوز أن أقتل الوزغ في الحرم وأنا محرم؟
لا حرج في هذا، لأنه فاسق ويقتل في الحل والحرم ولا شيء في ذلك.
يقول السائل: ما هو الأجر الذي يحصل عليه المسلم إذا صلى على الجنازة؟
من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وينبغي للمسلم أن يصلي على كل مسلم قدم بين يدي الإمام للصلاة عليه، ولا ينبغي له أن يتوقف بأن يقول إنني لا أدري عن هذا، بل الأصل في المسلم السلامة مما يمنع الصلاة عليه، فتبادر بالصلاة على كل مسلم وأنت على نيتك، وتحصل على الأجر العظيم بصلاتك عليه. يقول الأخ: نحن مسافرون فجمعنا المغرب والعشاء قبل أذان العشاء بقليل، فما حكم الصلاة؟ صلاتكم صحيحة، لأن وقت المغرب ووقت العشاء كله وقت للصلاتين، ففي أيها جمعتم صح جمعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.